لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين للعلم والعمل الصالح. الكلام في القسم الرابع من أقسام الأغسال الواجبة وهو غسل النفاس. والنفاس طبعا تتلفظ بكسر النون، واعتادوا على البحث عن معناها اللغوي والاصطلاحي. النفاس في اللغة ذكرت له معاني لأنه كلها معاني متقاربة. معاني المأخوذ منها يعني المعنى الحدثي اللغوي المأخوذ منها هذا اللفظ إما من التنفس أو من النفس. من التنفس باعتبار استعمال العرب هذا الفعل للتعبير عن الولادة بقولهم تنفس الرحم، يقولون عادة تنفس الرحم بمعنى يعني لفظ ما فيه من مولود أو جنين الخارج. أو الاستعمال الثاني اللي هو النفس، اللي هو تطلق النفس على المولود الخارج من الرحم بشكل واضح، حتى ما زال هذا الاستعمال موجود. والنفس أيضا من أسماء، وهو اسم من أسماء الدم، اسم من أسماء الدم. السيد لم يذكر هذه المعاني المتعددة وإنما اختار معنى واحد مباشرة، هم لم يرجع إلى الأفعال المشتقة من هذا المصدر أو غيره، لا وإنما أجى إلى لفظة نفاس. النفاس ما معناه في اللغة؟ قال النفاس في اللغة، نعم وهذا واقعا أيضا ومذكور في كتب اللغة، هو ولادة المرأة، يعني هو يمد عملية الولادة تسمى نفاسا. زين، عملية الولادة تسمى نفاسا، شنو علاقتها بالمعنى الاصطلاحي؟ هسه ما اريد اقول المعنى الشرعي لانه عندهم كلام في ثبوت الحقيقة الشرعية. معنى الاصطلاحي هسه شرعي او متشرعي، بالنتيجة انه الان النفاس يطلق على الدم الخارج، الدم الخارج مع عند الولادة. زين، وين استعماله معناه اللغوي السيد هنا قدس سره ما جاب لنا استعمال لفظة النفاس في نفس الدم، أو كون معنى النفاس هو نفس الدم حتى يكون المعنى الاصطلاحي هو عين المعنى اللغوي الموجود، لا، وإنما اختار من المعاني اللغوية أن النفاس هو عواء في اللغة معناه الولادة، ولادة المرأة يسمى نفاسا. زين، ولادة المرأة يعني النفاس يطلق على عملية وضع المولود بغض النظر عن كونه شنو، يصاحبها دم يصاحبها دم، الدم متقدم الدم متأخر الدم مصاحب، هذه التفاصيل بالمعنى اللغوي كلها ما موجود. نعم، هذا عملية الولادة باللغة يسموها شنو، يسموها نفاس. زين، بالاصطلاح النفاس يطلق على مو على نفس الولادة، يطلق على الدم الخارج عند الولادة. السيد يقول نعم، عادة غالبة في الغالب ولادة المرأة اللي هي باللغة هي معناها النفاس، غالبا ما تكون مستلزمة لخروج الدم. فإذا النفاس معناه اللغوي هو الولادة، الولادة مستلزمة لخروج الدم. واضح. فلذلك استفيد من هذا التلازم بين الولادة وبين مصاحبة خروج الدم له في استفادة المعنى لاصطلاح النفاس، فصار النفاس يطلق بالاصطلاح على من؟ على اللازم مو على الملزم، اللي هو الدم الملازم للولادة. واضح؟ فصار عندنا واضح الآن في نظر السيد قدس سره. قلت لك المعاني المذكورة أكثر من معنى، بعضهم يرجع للفعل المشتق من هذا المصدر وأنه إلى معاني متعددة. السيد هذه كلها اختصرها السيد الشاعر مباشرة، قال المعنى اللغوي للنفاس هو الولادة. نعم الولادة مستلزمة لخروج الدم، فأطلق في الاصطلاح على الدم. طبعا الاصطلاح بحرية التحرر، مجرد مناسبة مصححة علما، المناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي ممكن أن نصحح ويصير مغايرة بين المعنى. فإذا الآن المعنى اللغوي للنفاس هو ولادة المرأة، والمعنى الاصطلاحي هو الدم المصاحب لتلك الولادة، باعتبار أن الغالب في الولادة أن الولادة تستلزم غالبا خروج الدم، فلذلك أطلق في الاصطلاح على الدم الخارج في أثناء عملية الولادة. هذا المطلب الأول اللي هو بيان المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للنفاس. أقرأ المطلب اللي بعده، أنه الدم احتمال يكون سابقا على الولادة، يعني قبل ما تضع المرأة ترى دم. هذا شنو حكم محكوم بكونه نفاس؟ إحنا بالنسبة للنفاس مجرد خروج دم النفاس يقول أقله لحظة، تترك شنو مباشرة كل ما يحرم على الحائض يحرم على النفساء أو النفساء. مثلا يجينا هذه لفظة النفساء، هل تلفظ نفساء لو نفساء؟ اثنين بعضهم يصحح، اي بعضهم يقول هي على وزن عشار عشرة فيصير نفاس نفساء، بعضهم يقول لا بضم النون، وإن كان أنا ما وجدت تصريح للغويين بأنه ضم النون وفتح الفاء. المهم السماع ما كانت اللفظة. الآن بالنسبة للدم الخارج عند الولادة، مرة يكون سابق، مرة يكون مصاحب، مرة يكون متأخر، هذا كله يحكم بكونه نفاس. سيزين التفاصيل. قبل هذا أقرأ المقطع المتعلق ببيان المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي حتى ننتقل إلى هذا المقال. الرابع يعني القسم الرابع من الأقسام الأغسال الواجبة هو غسل النفاس بكسر النون، وهو كما قيل لغتان ولادة المرأة. نفس عملية الولادة في اللغة تسمى نفاسا، سواء خرج مع آدم أم لم يخرج، دم سابق لاحق مصاحب، وهذا كله ما منظور بالمعنى اللغوي. نفس عملية الولادة تسمى نفاسا. زين يابا إذن شلون أطلقته على بالاصطلاح مصطلح النفاس على نفس الدم؟ يقول هذا أنه ولادة المرأة في الغالب تستلزم خروج الدم، فلذلك أطلق النفاس على اللازم، يعني هو اسم للملزوم سمي به اللازم في الأصل. قال كما وهو كما قيل لغتان ولادة المرأة لاستلزامه خروج الدم غالبا من النفس، يعني الدم. هذا المعنى، هذا معاني النفس. قلت لك مرة الدم، مرة يطلق على الولد، مرة على النفس من التنفس، يعني تنفس الرحم. ولذا سمي اصطلاحا دم الولادة بعد أن كان شنو في اللغة للولادة، الآن في الاصطلاح صار اسما لدم الولادة تسمية لللازم باسم الملزوم. لا الآن بدأ في تتبع الفروض المتصورة. الآن يا بالمعنى الاصطلاحي صحيح المعنى اللغوي هو ولادة المرأة، لكن المعنى الاصطلاحي صار يا للدين الخارج عند الولادة. الآن صارت ولادة من دون خروج دم، من دون خروج دم. الآن هل هذه المرأة تسمى نفسها؟ هل تلحق مثل هذه المرأة أحكام نفسها؟ السيد يقول لا، إحنا بعد أن قررنا أن المعنى الاصطلاحي للنفاس هو للدم المصاحب لعملية الولادة، فإذا نتيجة ذلك يظهر أنه إذا تحققت ولادة من دون خروج دم فهذه المرأة لا تلحقها أحكام النفاس المقررة شرعا. واضح. بس هذه القضية إجماعية؟ نعم القضية، شوف راح نشوف أنه إجماعية منا. قال ولذا شنو يعني؟ ولأجل تفسيرنا النفاس في الاصطلاح، في الاصطلاح طبعا احنا لو مفسرين بالمعنى اللغوي يعني ولادة المرأة، لا بعد شنو، مجرد ان تلد المرأة تلحق احكام، هذا الثمرة في الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاح. لو قايلين المعنى الاصطلاح هو نفس المعنى اللغوي، فإن المرأة مجرد ان تضع بعد صارت شنو، تلحقها احكام النفاس. اما لا على المعنى الاصطلاحي اللي هو دم الولادة، لا بعد اذا الولادة وما بها دم، وهذا ممكن ولادة وبدون دم، فحينئذ لا تلحقها الاحكام. لذلك احنا مر علينا اخو في دراساتنا السابقة انه قد المرأة لا يكون لها شنو، لا يكون لها نفاس، وقد تكون لها لحظة من النفاس بمجرد خروج الدم انتهت مدة النفاس بالنسبة لي. ولذا يعني ولأجل تفسيرنا النفاس في الاصطلاح بالدم الخارج من عملية الولادة، لا تكون الولادة نفاسا إلا مع رؤية الدم، أما إذا ماكو دم ماكو نفاس. إجماعا منا، قضية إجماعية، كل فقهانا مجمعون على أن الولادة إذا لم يصاحبها دم فلا نفاس في البين. شنو مستند هذا الإجماع؟ يقول تمسكا بالأصل، الأصل أصالة عدم النفاس عند عدم رؤية الدم أصل واضح، واقتصارا في الخروج عنه على المتبادر المتيقن من الأخبار. شنو هذا؟ يقول إحنا الروايات، بعض الروايات الصحيحة تقيد لنا النفاس بالدم وتفسر لنا النفاس برؤية الدم عند الولادة. هسه صحيح اكو روايات ما فيها ما تقيد بالدم، الا انه من نجي الى 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 مصطلح النفاس نشوف ان احكام النفاس تثبت لمقدار متيقن من حالات النفاس اللي هو منه عندما ترى الدم الكل شبيه يقول هذا قدر متيقن النفاس. الاختلاف وين؟ الاختلاف في الولادة التي لم يصاحبها الدم، فإذا شنو المقدار الخارج عن القدر المتيقن نخرج عن حريم النزاع. أولا تمسكا بالأصل، واقتصارا في الخروج عنه، عن من؟ عن حكم النفاس، واقتصارا في الخروج عنه على المتبادر. يعني الآن عندما تطلق لفظة النفاس لمن يتبادر الذهن؟ لدم النفاس هو المتبادر المتيقن من الأخبار، فليس غيره، غير من؟ غير المصاحب للدم. يعني الولادات التي لا تكون مصحوبة بالدم ليست كما نحن فيه نفاسا، فليس غيره. من غيره؟ هو كل ولادة لا تكون مصاحبة لخروج الدم، هذا شبيه ليست نفاسا. بس الآن أكو تفصيل للعام للشافعي ولأحمد بن حنبل. الشافعي يقول عنده تفصيل شنو؟ يقول إذا ولد الولد خرج الولد تاما تاما يعني شنو؟ يعني مو صفر تام الخلقة، فحينئذ شنو؟ يقول هذا بدون دم فهذا لا يسمى نفاس، وإذا لم يكن المولود تاما فحتى لو لم يخرج دم يسمى شنو؟ يسمى نفاسا. هذا التفصيل الشافعي. أحمد بن حنبل أكو روايتين عنه، يعني ينقل عنه ماذا؟ إفتاءان. الإفتاء الأول أيضا شنو؟ يقول بأن المصاحب غير المصاحب للدم، في رواية يقول أسميه نفاس، في رواية لا نفس رأي فقهان أنه ليس نفاسا. واضح. أم بناء على الإجماع الذي نقله الإجماع طبعا محصل ومنقول، يصرحون بكثير من الفقهاء في غير هذا الكتاب أنه الإجماع محصل ومنقول قائم من قبل فقهان على أن الولادة التي لا يصاحبها دم ليست نفاسا، فبعد اعتمادا على هذا الإجماع لا نقدر نلتزم بتفصيل الشافعي، لأنه لا علاقة بتمامية الولد بكون نفاس وعدم نفاس. زين، والروايات الروايتين المنقولة على ابن حنبل نعم واحدة موافقة لإجماعنا هذا نلتزم به، أما الرواية الأخرى اللي تقول أنه الدم، أو الإفتاء الآخر المنقول عن أحمد بن حنبل اللي يقول الولادة غير المصاحبة للدم تسمى نفاسا، هذا أيضا غير معتبر عندنا بناء على ما تقدم من ذكر الإجماع المنقول والمحصل. فإذا قال وعن الشافعي قولان وعن أحمد روايتان، هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى اللي هي صورة الولادة التي لا يصاحبها الدم، إذن الإجماع من قبل فقهاءنا قائم على أن مثل هكذا حالات لا تسمى المرأة فيه نفسها. ثم إنه لا يكون الدم الخارج على الطلق نفاسا مع رؤيته قبل خروج شيء من الولد إجماعا ونصوصا. الآن صورة ثانية، أنه لا أكو دم لكن هذا الدم مصاحب مو لعملية الولادة، لا احنا نعرف كلنا نعرف أن المرأة أنه قبل الولادة تصاحبها أو تتعرض لعملية طلق، هذه الآلام اللي ترافق اللي تسبق عملية الولادة. الآن خروج الدم في حالات الطلق مو في حال بعد الطفل ما خارج من عنده أي جزء، لا رأس ولا رجل ولا إيد، فهذا الدم المصاحب لعملية الطلق قبل خروج شيء من بدن المولود، هذا يسمى نفاسا. يعني نفترض أن امرأة قد خرج منها الدم في حالات الطلق قبل أن يخرج المولود، رأسه إيده جزء من بدنه انقطع الدم، هذه تسمى نفساء أو نفساء أو نفساء؟ يقول لا يطلق عليها أيضا إجماعا ونصوصا. قال هذه الصورة الثانية، ثم إنه لا يكون الدم الخارج حال الطلق، يعني حال الطلق قبل خروج المولود، نفاسا مع رؤيته، مع رؤية الدم قبل خروج شيء من الولد إجماعا ونصوصا. نعم، إذا كان عند خروج جزء من المولود والدم خارج أيضا، نعم هذه نفسة. أما إذا لا قبل خروج شيء من الولد هذا لا يسمى نفاسا. ففي الموثق، هذه إذن النصوص اللي راح، ففي الموثق في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين، فقط طلق من دون ولادة. أكو هيك نساء تبقى خطية يوم يومين ساعات هي تطلق، يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو ترى دم. الصفرة ما عندنا مشكلة، نعم ترى دم الإمام سلام الله عليه على فرض صحة الصدور قال تصلي ما لم تلد. ما دام هي بعده ما خرج المولود فهي تصلي طاهرة. وهذا الدم بعد هسه يجينا أحكام هذا الدم الخارج قبل الولادة هذا شنو حكمه؟ هسه يجينا التفصيل إما أن يحمل على كونه حيضا إذا كان بصفات الحيض أو إن لم يكن بصفة يعني مو أيام عادته ولا وقت عادته وإلا فيكون استحاضتين. قال ونحوه غيره من الروايات مضافا إلى الأصل وهو أصالة عدم النفاسية كون هذا الدم ودم نفاس الأصل فيه العدم. الآن إذن ما هو حكمه هذا الدم الخارج في حالة الطلق قبل خروج المولود؟ الآن يقول لا أمكن أن يكون حيضا. شنو أمكن؟ لأنه احنا عندنا رواية كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. يعني مثلا هي في أيام عادتها عادتها وقتية سواء كانت عددية أو لا وقتية هذا وقت رؤية عادة وبمواصفات دم الحيض واستمر لأكثر من 3 أيام ولم يفصل بينه وبين دم آخر أقل مدة الطهر اللي 10 أيام هذا يمكن أن يكون حيضا؟ نعم يمكن أن يكون حيضا. هسه يجينا مبحث هنا أنه إحنا تقدم عندنا في بحث سابق بحث اجتماع الحيض مع الحمل طبعا ذاك مؤثر. نعم مؤثر. تذكرون هناك أو خلاف فإنه هل يمكن أن يجتمع الحيض مع الحمل؟ جماعة قالوا لا يمكن. المصنف وغيره وكثير من الفقهاء يقولوا لا ماكو مانع. فإذا ما دام يمكن أن يكون أن تأتي العادة للمرأة في حال حملها باحتمال أن يكون حيضا فإذا توفرت به شروط الحيضية يصير حيض. أما إذا لا لم تتوفر فحينئذ يحمل على كونه استحاضتين. قال ولا ريب في كونه حينئذ. شنو حينئذ؟ يعني حينئذ ترى الحامل المرأة الحامل ترى الدم في حالة الطلق وقبل خروج شيء من المولود. زين لا ريب في كونه استحاضتين بس بشرط مع عدم إمكان حيضيته. إذا ما ممكن أن يكون حيض فحينئذ يعني شو لا يمكن أن يكون حيض بناء على القول القائل بأنه لا يجتمع الحيض مع الحمل. حينئذ ماذا يتعين كون استحاضة؟ لا هو نفاس وحيض ما يصير. فإذا شو يصير؟ يتعين كون استحاضة مع عدم إمكان حيضيته برؤيته أقل من 3 أيام إجماعا ونصوصا. يعني شعدنا أقل مدة الحيض 3 أيام فصاعدة. زين هذه شافته فقط يوم انقطع بعد أقدر أقول هذا حيض؟ لا بد أن يكون استحاضتين بل عفوا إجماعا ونصوصا. وكذا معه يعني شنو مع وقال مع عدم إمكان حيضيته وكذا أيضا يحكم استحاض بكونه استحاض حتى لو كان ممكن أن يكون حيض لكن شرط عدم تخلل أقل مدة الطهر. يعني مثلا شافت الدم يوم ثم انقطع ثم ولدت المولود وطلع عندها دم نفاس هذا الأول أقدر أعتبره حيض بناء على القول أنه يجتمع الحيض مع الحمل؟ ماشي. يقول لا هم ما أقدر ممكن أن يكون حيضا إلا أنه ما أعتبره حيض أعتبره استحاضة. ليش؟ يقول لأن المدة الفاصلة بين الحيض الأولى إذا اعتبرناها حيض والنفاس لأن النفاس دم حيض يعتبر كان أحكام الحيض ماكو عندي أقل من 10 أيام حتى أقول شنو يعني 4 أيام مثلا فصل لا هن حيضة واحدة ولا هن حيضتان باعتبار أقل الطهر ما متخلل. فحينئذ يمكن أن يكون حيضا لكن الشرط شرط الحيضية ما متحقق. قال وكذا معه يعني مع إمكان كونه حيضا بشرط عدم تخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس على الأشهر الأظهر. بل نفى عنه الخلاف. منه الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، بل نفى عنه الخلاف في كتاب الخلاف، وهو الحجة فيه، يعني الحجة على كون هذا الدم المصاحب لعملية الطلق مع إمكانية كونه حيضا، لكن الدليل على عدم كونه حيضا هو ما ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف من عدم وجود خلاف في ذلك، موافا إلى الموثق المزبور، موثق اللي يتقدم الآن يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين. فالإمام قال تصلي ما لم تلد مطلقا، فإذا مو حيض. وخبر الخلقان الآتي اللي راح يجينا، خبر الخلقان بنفس الصفحة عن الصادق عليه السلام. ها؟
فأنا عدي الخلقان.
إيه أكو تصحيح، بعضهم يقول الخلفان وبعضهم الخلقان، بس هو ظاهر الخلقان. زين. عن الصادق عليه السلام عن امرأة حامل، شوف رأت الدم فقال تدع الصلاة. قال فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق، فرأيته وهي تمخض في المخاض في الولادة، قال تصلي حتى يخرج رأس الصبي. فإذا الدم اللي قبلها ما دام كان شنو، ما دام كان قبل الولادة فما يحكم بكونه، تبقى على صلاته. فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، فإذا الدم اللي بعد خروج المولود نعم هذا نفاس تترك الصلاة، أما اللي قبله، اللي قبله مع إمكانية كونه حيوان لأنه ليس، لماذا؟ لعدم تخلل أقل مدة الطهور بين الدمين. قال ونحوه وخبر الخلقان الآتي والمعتبرة الدالة على عدم نقص أقل الطهر عن العشرة مطلقين، العشرة أيام كل مدة أقل الطهر تتحقق، وتخصيصها بما بين الحيضتين لا دليل عليه، فاحتمال الحيضية حينئذ، يعني حين عدم تحقق الشرط كما عن النهاية والمنتهى وظاهر التذكرة غير وجيه، كل ذلك على المختار من اجتماع الحيض مع الحمل. هذا ان شاء الله يأتي، بس اريد تراجعوني مبحث اجتماع الحيض كانت في صفحة اعتقد 250 248 هاي شو 247. وهل يجتمع الحيض مع الحمل مطلقا كما هو الأشهر الأظهر، أو بشرط عدم استبانة الحمل، أو لا مطلقا أو بشرط آخر؟ هذا المطلب تراجعوا لي، والأقوال بي